الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح، كتاب فضائل القرآن، إلى أن قال: باب فضل سورة البقرة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا أبو شعبة قال أخبرنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين. قال: وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم واجعله علما خالصا لوجهك، موجبا للفوز برضاك وجنتك. قال رحمه الله: باب فضل سورة البقرة، وذكرها على ترتيب المصحف بعد الفاتحة. وذكر في الباب حديثين، أحدهما هذا الحديث عن أبي مسعود عقبة البدري رضي الله تعالى عنه، والآخر عن أبي هريرة. وهذا الحديث الذي سمعنا متفق عليه، تقدم معنا في كتاب المغازي باب من شهد بدرا للخلاف في أبي مسعود رضي الله عنه، هل هو بدري باعتبار نزوله بدر أو بدري باعتبار شهوده الغزوة، والأول والله أعلم أقرب. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي البصري قال أخبرنا شعبة وهو بن الحجاج عن سليمان وهو بن مهران عن إبراهيم وهو النخعي عن عبد الرحمن وهو بن يزيد النخعي عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني قال: حدثنا أبو نعيم، وذكره مختصرا. قال في الثاني: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن منصور وهو ابن المعتمر عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد، فمداره فيهما على النخعي رحمه الله تعالى. قال: من قرأ بالآيتين، ظاهره في صلاة أو في غير صلاة، من قرأ بها في ليله، سواء قرأ بها في تهجده أو خارج الصلاة، لكن في قوله بالآيتين يظهر منه أنه أراد أن يقرأ بها في الصلاة. من قرأ بالآيتين، لو أراد خارج الصلاة لقال: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة، فكأنه أراد بقوله بالباء المصاحبة، يعني مع سورة الفاتحة. وفي هذا دليل على فضيلة هاتين الآيتين، وفيه دليل على ما تقدم في المجلس الماضي من جواز التفضيل بين آيات القرآن وسوره، وفيه دليل أيضا على فضل سورة البقرة، يعني الترجمة في فضل سورة البقرة، والحديث إنما هو في ماذا؟ في فضل آيتين. ووجه الاستنباط منه أنه إذا كان هذا فضل آيتين فحسب منها، فكيف بمن قرأ بها كلها إما في ركعة أو في ركعتين؟ لا شك أن هذا أعظم، لأنه إذا قرأ بها كلها فقد قرأ بهاتين الآيتين، وأيضا استكمل ما في السورة، وفيها ما هو أعظم من هاتين الآيتين، وهي آية الكرسي. وهاتان الآيتان من قوله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، والآية الثانية من قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلى آخر السورة. قوله كفتاه تحتمل معان، تحتمل أنها تكفيه عن قيام الليل كله، ولذا إذا رأى الإنسان من نفسه عجزا أو ضعفا عن صلاة الليل فعلى أقل ما يفعل أن يقرأ يصلي ركعتين بهاتين الآيتين، أو يصلي بهما في ركعة وبسورة الملك في ركعة، لأنها هي الواقية التي تقي من عذاب القبر. ويحتمل أن قوله كفتاه يعني عن الشرور، عن كل شر قد يطرقه في هذه الليلة، أو كفتاه عن في الفتح عليه بكل خير، وقيل كفتاه فيما يجب اعتقاده لما اشتملت عليه من الدعوة إلى الإيمان والاستسلام لله عز وجل، والإيمان بجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، وما يلزم من ذلك من الإيمان برسالاتهم وبكتب التي أنزلت عليهم. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. وجاء عند الحاكم عن عقبة بن عامر يرفعه قال اقرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة فإني أعطيتهما من تحت العرش. وهذا الحديث إن صح فهو يدل على فضيلة هاتين الآيتين وفضيلة السورة. في هذا الحديث بيان لفضيلة القرآن وفضيلة السورة وهاتين الآيتين خاصة، وفيه إشارة إلى بركة القرآن على صاحبه، وأنه وقاية وشفاء، وقاية وشفاء، وقاية قبل الداء وشفاء بعد وقوعه. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقص الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان.
هذا الحديث متفق عليه، تقدم في الوكالة باب من وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز. ووجه الاستنباط منه ظاهر في توكيل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وتصرفه، يعني أبا هريرة، في شيء من مال الزكاة للمصلحة. الحديث كما قلنا متفق عليه، ذكره هنا معلقا لكنه موصول عنده في غير هذا الباب، وهذا التعليق وصله الإسماعيلي في مستخرجه وأبو نعيم كذلك. قال وقال عثمان بن الهيثم وهو العبدي البصري، وأورد هذا المعلق لاختلاف سياقه لأنه مختصر وفيه الدلالة على المراد في هذه الترجمة. قال وقال عثمان بن الهيثم وهو العبدي البصري قال حدثنا عوف وهو الأعرابي العبدي أيضا البصري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. فيه كما هو ظاهر مشروعية الوكالة، وفيه أخذ النواب على الأعمال من الأئمة، وفيه أخذ الوكالة في الأعمال الشرعية، وفيه العناية بالمال قال بحفظ المال، وأن الزهد فيه لا يلزم منه تضييعه، وفيه الحرص على حقوق المستحقين من الفقراء والمساكين، لأن الزكاة لهم، فاحتاط لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن زكاة الفطر للإمام أن يجمعها لتوزيعها على المستحقين، يعني والمكلف إما أن يخرجها بنفسه لمستحقها، وإما أن يدفعها للإمام أو لنائبه وهو يتولى توزيعها على من يستحقها. قال: فأتاني آت، يعني في صورة رجل، ولذا لم يتفلت عليه، يعني ما جاءه الشيطان في صورته الأصلية، لأن أبا هريرة أمسكه لما رآه أخذ من مال الزكاة وما تفلت منه، بينما لما أمسكه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ لما أمسكه وضغطه يعني كاد أن يتفلت عليه، فهنا ما تفلت الشيطان لما أمسكه أبو هريرة رضي الله عنه، لأنه أتاه في صورة المسالم، في صورة رجل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمسكه وكاد أن يتفلت وتركه عليه الصلاة والسلام لدعوة سليمان في قوله: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال: فجعل يحثو من الطعام، يعني جعل يحثو بكفيه إما في حقه أو في إناء كان معه. قال: فأخذته فقلت لأرفعنك، فيه الأخذ بلازم الوكالة، لأن من لازم حفظ المال أن يدفع الصائل عنه، وفيه جواز أخذ المتهم من الإمام أو من نائبه حتى يؤدي ما عليه أو تبرأ ذمته، وأن هذا ليس من التعدي، مع خاصة مع وجود أمارته. فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيه عدم الاستياءة على الإمام ولا على القاضي. قال: فقص الحديث، يعني فيما حصل بينه وبين الشيطان، فإن هذا الفعل الذي حصل وقع منه يعني تكرر ثلاثا، فإنه لما أمسكه أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى النبي صلى الله عليه وسلم شكى عيالا وحاجة، فأطلقه أبو هريرة رضي الله عنه، ثم عاد في الليلة الثانية فأخذه أبو هريرة وقال لأرفعنك إلى رسول الله عليه وسلم، فشكى حاجة وعيالا فأطلقه، ثم في اليوم الثالث لما عزم أبو هريرة على رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليه هذا العرض، قال: ألا أعلمك سورة إذا أويت أو آية إذا أويت إلى فراشك فقرأتها لا يقربك الشيطان حتى تصبح؟ فوافقه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال: فقص الحديث، يعني على بنحو ما ذكرنا، فيه أن الشيطان فرق وخاف من الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام منصور بالرعب وله هيبة حتى عند الشياطين صلوات الله وسلامه عليه. وفيه دليل على أن الشياطين يعرفون هذه الدعوة وبلغتهم، وعرفوا فضل القرآن. وإذا قيل كيف عرف الشيطان فضل هذه الآية، هل هو من وحي أوحي به النبي صلى الله عليه وسلم فاسترق، أو أنه بالتجربة، أنهم أي الشياطين إذا سمعوا من يقرأ هذه الآية خصوصا هربوا، فيحتمل أنهم كلهم أو هو هذا الشيطان بذاته يعني أراد أن يأتي مسلما فسمعه يقرأ هذه الآية فما اقترب منه، فيكون ثبت بالتجربة معه. نعم، كما يهرب من الأذان، لكن في تخصيص هذه الآية والعلم عند الله أن ذلك وقع بسبب ما وجدوه من أثرهم، هم وجدوا أثرها. وفيه أن الكافر قد يعرف حقيقة القرآن وصدقه، لأن هذا لا يظهر منه أنه أسلم لأنه شيطان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالكذب قال وهو كذوب. فلو كان مؤمنا ما هجم على مال يحرم عليه. قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، هذا موضع من مواضع قراءة هذه الآية، فيه تسمية الآية ببعض ما يرد فيها لقوله تعالى وسع كرسيه، وهذا تسمية الآيات منها ما هو موقوف على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو من تسمية الصحابة رضي الله عنهم، ومنها ما سماه الفقهاء أو المفسرون كآية الدين، آية النساء الصغرى، آية السيف. هذه التسميات باعتبار ما فيها من بعض الألفاظ أو باعتبار بعض أحكامها وما دلت عليه كآية السيف. قال فقرأ آية الكرسي لم يزل معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب. وهذا تتميم في قوله وهو كذوب، تتميم في غاية البلاغة واحتراز لطيف، لأنه لو لم يحترز به لربما فهم منه أن هذه هي حاله وهي حال الصدق، والأمر بخلاف ذلك، حاله حال الكذب، لأن قوله وهو كذوب جملة حالية، فالأصل في حاله الكذب، لكن صدق في هذه، وصدقه لأنه أراد أن ينجو بهذا الصدق. قال ذاك شيطان. قال في الرواية الأخرى أتدري من سميرك منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ قال قلت لا. قال هو ذاك هو الشيطان. في الحديث فضيلة هذه الآية العظيمة، وفيه تسميتها بهذا الحديث، وفيه استحباب قراءتها قبل النوم، وأن من أعظم ما يتحقق للمؤمن أن يقرأ بهذه الآية وأن يختم يومه قبل أن يتوفاه الله عز وجل بالنومة الصغرى بالقرآن. وفيه دليل على أن الليل والنوم مظنة حصول الشرور، وفيه دليل أن الشياطين تأتي إلى المؤمن وربما لبست عليه وهو حتى وهو نائم. هذا يقع بالأحلام الشيطانية التي قد تؤثر على المؤمن، أنه يرى ما يكره أو يرى ما يزعجه ويخيفه. وفيه دليل على جواز قراءة القرآن مضطجعا، لأنه قال إذا أويت، قال عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم سواء بالقرآن أو بغيره. وفيه أيضا دليل على جواز قراءة القرآن على فراش النوم. وفيه أخذ الفاضل عن المفضول، وأنه قد ينتفع ببعض العلم الذي علمه المفضول وجهله الفاضل، والفاضل هنا هو أبو هريرة والمفضول هو الشيطان. وفيه أن الكافر قد يصدق، وفيه أنه إذا صدق لا يكذب. قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فأنكر عليهم قولهم والله أمرنا بها وصدقهم في قوله إنا وجدنا عليها آباءنا. وفيه أن من العلماء من لا ينتفع بعلمه، هذا علم يحمله الشيطان لكنه ما انتفع به وأرشد غيره إلى هذا العلم. قال عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. وفي المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العلم، ومنهم يعني من هو كالقيعان الذي لا يمسك ماء ولا ينبت شجرا، لا عنده علم ولا عمل، ومنهم من عنده علم لكنه لا يعمل به. قال عز وجل في اليهود كمثل الحمار يحمل أسفارا، عندهم علوم، ومثلهم النصارى فإنهم ضلوا على علم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وفيه أن العلم سبب للنجاة، هذا هو الأصل، الأصل أن من تعلم علما انتفع به ونجى بهذا العلم. فيه أيضا أن الكذاب حتى من المسلمين قد يصدق، وفيه أن عادة شياطين الإنس والجن الكذب، هذه عادتهم. واستنبط من هذا من الجملة الحالية في قوله وهو كذب، فالعادة منهم التزام الكذب. وأعظم كذب الشياطين هو الغرور، الذي ولذلك سمي الشيطان الغرور لأنه يغر الناس. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وأول الكذب الذي وقع منهم كذب جدهم إبليس على آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وهو كذب، ولو كانت كذلك لا أكل منها هو وحصل على هذا الأمر، لكنه أراد فقط أن يلزم آدم عليه السلام بالمعصية. وفيه أن الجن قد يرون والشياطين، لكن هل يرون على صورتهم الحقيقية؟ لا، قال عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، لكن إذا تشكل على صورة آدمي أو على صورة كلب أو على صورة حية رآه، سواء علم أنه جني أو لم يعلم. والأكثر أنهم لا يعلم حاله، يعني قد يكون جالسا في المجلس معهم ولا يعلم به. والشيطان حضر مع قريش في تآمرهم على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، في الذي يشير إلى قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، فحضر معهم في صورة رجل نجدي وما عرفوه. وفيه الحديث هذا دليل على أن الشياطين الجن يأكلون مما نأكل، لأنه ما قصد الطعام هذا إلا لينتفع به، لكنهم لا يأكلون إلا بقايا الإنس. ولذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه لمؤمني الجن الطعام فأعطوا ماذا؟ العظم. قال وأما العظم فطعام إخوانكم الجن، فهم يأكلون الفضلة أو ما تحصل عليه، لكن لو وقعوا على ما هو أفضل من الفضلة لا أكلوا. فمعلوم أن زكاة الفطر من الطعام، إما من البر أو من التمر، وقصده له يظهر منه أنه لو أخذه لانتفع به. وفيه أنهم لا يتسلطون على المحسوسات، محسوسات بني آدم، يعني هم مختفون لكن لا يمكن أن يأخذ مالك، أو يأخذ طعامك وأنت لا تدري مع اختفائه، وهذا يدل على ضعفه، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وعلى جبنهم، وعلى أنهم يخافون، خاصة من أهل الإيمان. وكلما كمل إيمان العبد كلما ازداد خوفهم منه وبعدهم عنه، كما هو متحقق بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم في حال عمر رضي الله عنه، قال: إيه يا ابن الخطاب، والله ما سلكت واديا أو شعبا إلا وسلك الشيطان واديا أو شعبا غيره. و نعم، ما يستطيع، ما سلطهم الله عز وجل على ما أعطى بني آدم، لأنه لو كان قادرا لأخذه في خفية ولم يدري أبو هريرة رضي الله عنه. فلذلك ما يعتقده كثير من الناس من الخوف من الشياطين وأن لهم قوة وقدرة تسلطهم على الآدميين، هذا من ضعف الإيمان. يعني الشيطان يفر من آية، يفر من الأذان وله غراط، والله أخبر أن كيده كان ضعيفا، والله رد كيده إلى مجرد الوسوسة، الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، هذا غاية ما يستطيع. أما أنه يأخذ الناس بالقوة أو يؤذيهم فلا، كما قال سبحانه وتعالى إخبارنا عن حاله: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطة. ليس له سلطان خاصة على أهل الإيمان، فلا يخاف منه. ولا بعض الرقاة يعني بالغوا في تخويف الناس من الجن ومن الصرع ومن المس، وهذا ليس بصحيح. كل كثير من الأمراض يضيفونها إلى الجن، وهم من أضعف خلق الله، هم من أضعف خلق الله، المؤمن أقوى منهم. قد يمكنون من التخفي، من الحركة السريعة، من الصعود في السماء، هذا لا يدل على قوتهم. يعني حتى الطيور تطير في السماء لا تدل على أنها أقوى ولا أزكى من المؤمن. فالأصل في المؤمن أن يعتقد أن الشيطان ضعيف، وأن كيده ضعيف، وأن الله رد كيده إلى الوسوسة، وأنه يدفع بأقل ما يكون من الإيمان أو الذكر. يعني لا يعطون كما يقال، يعطون أكبر من حجمهم، لا بد أن يحتقر الشيطان ويدفع بما مكن الله عز وجل به من الذكر. ففي الحديث دليل على أنهم يأكلون، وأنهم يأكلون أيضا من طعامنا أو من بقايا أطعمتنا، وفيه أيضا أنهم يتكلمون، وأنهم يتكلمون بألسنتنا، لأن أبا هريرة فهم خطابه وأخذ ورد وأعطى معه. وفيه أن أصلهم الخيانة والسرقة، يعني لو استطاع أن يتكسب لفعل، لكن هم مجبولون على الشرور. استدل بهذا بعض أهل العلم على أن السارق هذا إذا ثبت أن أخذه هذا كان على وجه الخفية، لأن في ضبط السرقة، وسيأتي معنا في درس الزاد إن شاء الله، أن السرقة الأخذ بخفية من حرز، فالمال هنا محروز، وحرزه بحرز المكان وحرز الحارس وهو أبو هريرة رضي الله عنه، لكن يبقى هل أخذه على وجه الخفية أو لا فيكون سرقة. فإذا كان كذلك ففيه دليل على أنه لا يقطع السارق إذا كان محتاجا، يعني في أزمان المجاعة، أو أخذ لضرورة لدفع الهلكة عنه، فإنه لا يقطع. ولذا أوقف عمر رضي الله عنه حد السرقة في عام الرمادة.
فيه استحباب الستر وقبول العذر، وفيه أن الإعذار يكون إلى ثلاث. قال: تمتعوا في داركم 3 أيام، والاستئذان 3. فيعذر، يعني لا يؤاخذ المخطي بأول فعله، هذا من حسن السياسة أنه ما يتعجل في المعاقبة. فيه علم من أعلام النبوة من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه شيطان، وهو ما رآه وما حضره، لكن أخبره جبريل عليه السلام. وفيه أن الله قد يطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما في غيبته من الأحداث. فيه العفو عن السارق ابتداء، يعني قبل أن يصل إلى الإمام، إلى السلطان. أما إذا وصل فلا يصح العفو حتى من صاحب المال، كما جاء في حديث صفوان لما سرق رداءه ثم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لما حكم عليه الصلاة والسلام بالقطع قال: عفوت عنه، فرد عفوه صلى الله عليه وسلم، قال: هل كان قبل أن تأتيني؟ لأنها إذا تعطلت الحدود بعد بلوغها للسلطان ضعف سلطان الإسلام في قلوب الناس وتجروا على الحرمات، فالحزم حينها يكون في إنفاذ الحكم، وأما قبله فالأمر فيه سعة. ولذلك تمنع الشفاعة بعد البلوغ، إذا بلغت الحدود السلطان لعن الله الشافع والمشفع فيه. فيه كما قلنا دليل على فضيلة هذه الآية وفضيلة السورة، وقد ورد في فضل سورة البقرة حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تفر فيه الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هذا أكمل الأحوال، أن يقرأ السورة كلها في البيت، وهذا لا يخالف حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة في آية الكرسي هو لليلة، لكن طرد الشياطين من البيت بالكلية يكون بقراءة السورة كلها، سواء أراد طردهم في الليل أو في النهار. هذا من الأحاديث الدالة على فضائلها. ولمسلم أيضا عن أبي أمامة مرفوعا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان كأنهما غمامتان أو غيايتان تضلان صاحبهما أو تحاجان عن صاحبهما. اقرأوا سورة البقرة، وهذا أمر ندب، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. هذا ظاهر في فضل هذه السورة العظيمة. وفيه أن بركة القرآن لا، وهذه السورة خاصة لا حدود لها، مع أن أكثرها أخبار وأحكام. أكثر البقرة أخبار وأحكام، أخبار عن بني إسرائيل وعن خلق آدم في ابتدائها، وعن أحوال الناس من المؤمنين والكافرين والمنافقين، ثم أحكام في أحكام الطلاق وأحكام النفقات وأحكام الدين المداينات وأحكام الربا. لكن القرآن كله كما أخبر الله عز وجل يعني شفاء ورحمة للمؤمنين. مما جاء في فضلها أيضا ما رواه مسلم عن ابن مسعود قال: لما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وانتهى به إلى سدرة المنتهى، قال: فأعطي الصلوات الخمس وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله شيئا من أمته. هذا أيضا في صحيح مسلم، وهذا ظاهر في فضيلة آخر السورة هذه. إذا ثبت أنه أعطيها ووحي إليه بها وهو في المعراج، ذلك يستدل على فضيلة الصلاة على غيرها من العبادات بأنها فرضت في السماء، وهذا من العناية بها. مما ورد أيضا في فضلها ما رواه الشيخان عن عائشة قالت لما أنزلت أواخر سورة البقرة خرج الرسول صلى الله عليه وسلم فتلاهن في المسجد. ويحتمل أنه أراد هاتين الآيتين أو أنها أرادت آية الدين وما فيها، وأشارت أيضا إلى تحريم الخمر. ومما ورد ما رواه الترمذي عن أبي هريرة يرفعه: لكل شيء سنام، وسنام القرآن سورة البقرة فيها آية الكرسي. يعني أعلى ما في القرآن هذه السورة، وهي كذلك بالنسبة لعدد حروفها، فهي أكثر السور عددا في الآيات وفي الحروف، وأكثرها أيضا في الأحكام. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن وأهل هذه السورة خاصة، وأن يرزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعله بركة علينا وعليكم وعلى والدينا ومشايخنا وطلابنا وكل من أحبنا ودعانا بظهر الغيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.